الحمد لله الذي شرع لنا مواسم الخيرات ليعظم لنا بها الأجور ويكفر عنا السيئات ويرفعنا بها الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البريات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي العزم والثبات ومن تبعهم بإحسان من الإنس والجن حتى الممات. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهنيئا لأهل هذا الحي بهذا المسجد المبارك. فيعلم الله عز وجل مقدار السرور والغبطة التي شعرت بها وأنا أرى هذا المسجد من الخارج، ثم زاد سروري وابتهاجي حينما دخلته. فأسأل الله عز وجل أن يجزي من بناه وقام عليه خير الجزاء وأجزله وأوفاه، وأن يبني له به بيتا في الجنة، كما أسأله عز وجل أن يجزي القائمين على النشاط الدعوي والعلم في هذا المسجد خير ما يجزي به عباده الصالحين. ثم أشكر أيضا شكرا جزيلا وافرا الإخوة الفضلاء في قناة المجد الفضائية على متابعتهم وحرصهم على نفح إخوانهم في هذا البلد وخارجه. البارحة كنت في جامع الراجحي وقد سجلوا المحاضرة عن صفة الحج، وها هم اليوم كما رأيت يسجلون محاضرة اليوم عن فضائل عشر ذي الحجة وخصائصها. فنسأل الله تعالى أن يرفع درجاتهم ويعظم أجورهم ويجزل مثوبتهم ويبارك في جهودهم وأعمالهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة والأخوات، يستقبل المسلمون بعد أيام قلائل موسما عظيما وأياما فاضلة رفع الله عز وجل شأنها وأعلى مكانها وميزها على بقية أيام العام، بل جعلها غرة في جبين الدهر، ألا وهي أيام العشر، أعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه الأيام المباركة التي اختصها الله عز وجل بمزيد من الشرف والكرامة، وجعلها ميدانا فسيحا للمنافسة في الخيرات والمنافسة بين المؤمنين والمسابقة بين المؤمنين في مجال الباقيات الصالحات، وموسما عظيما للتجارة الرابحة مع الله عز وجل. وإن شرف هذه الأيام أمر معلوم من دون الإسلام، من دين الإسلام، وقد تواطأت نصوص الكتاب والسنة على التنويه بفضلها والإشادة بمكانتها ورفعة قدرها والإعلان عن تعظيم الله تعالى لشأنها، فقد أقسم الله عز وجل بها تشريفا لها وتنبيها على فضلها، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. والوتر قيل إنه يوم عرفة لأنه اليوم التاسع، والشفع قيل إنه يوم النحر لأنه اليوم العاشر. وهذان اليومان، أعني اليوم التاسع يوم عرفة واليوم العاشر، داخلان في الأيام العشر أو الليالي العشر المذكورة في الآية قبلها، لكن الله عز وجل خصهما بالقسم وأفردهما بالذكر ليبين عظيم شرف هذين اليومين على وجه الخصوص، وأنه إن كانت أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، فإن أفضل هذه العشر وأعظمها منزلة وأرفعها قدرا هما هذان اليومان، يوم عرفة ويوم النحر. وهذه الأيام العشر أيضا هي الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل عنها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وسميت معلومات لأمرين: الأول لأجل الحرص على علمها لأن وقت الحج في آخرها، والثانية لأنها معلوم فضلها وأن الحج فيها من لدن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي أذن في الناس بالحج وإلى أن تقوم الساعة. أما السنة النبوية فقد جاء فيها نصوص كثيرة تدل على فضل هذه الأيام وأنها أعظم أيام العام عند الله، وأن العمل فيها أعظم أجرا وأحب إلى الله وأزكى عنده وأحظى لديه من العمل فيما سواها من أيام العام. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم عند الله منه في هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر رواه الدارمي والبيهقي بسند حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. تأملوا، إنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يطلق الكلام جزافا أو لا يحسب له حسابا. يقول: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قال القاسم ابن أبي أيوب وهو راوي الحديث، وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه، وهذا من عميق فقهه وكمال فضله رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، أيام هنا نكرة في سياق النفي، وهذا من صيغ العموم كما يقول أهل اللغة. ثم إنها مؤكدة بمن البيانية: ما من أيام، وهي مزيدة لاستغراق النفي، فيكون معنى الحديث: ما من أيام الدنيا كلها أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن منه في هذه الأيام العشر. وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذا الحديث كما ترون صريح في أن أعظم أيام السنة على الإطلاق هي أيام عشر ذي الحجة، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل فيما سواها من أيام العام. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان؟ فذهب جمع من العلماء إلى أن العشر الأخير من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، أي العبادة فيها تعدل العبادة في مدة تزيد على 83 سنة وأربعة أشهر. وذهب كثير من العلماء إلى أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، وذلك لأمرين: الأول، النصوص السابقة التي ذكرناها من الكتاب والسنة، فهي صريحة في أن أفضل الأيام عند الله عز وجل وأحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى ما يقع في هذه الأيام العشر من ذي الحجة. والأمر الثاني أن هذه الأيام العشر من ذي الحجة يشرع فيها من الطاعات والعبادات كالصلاة والصيام والصدقة والذكر ما يشرع في العشر الأخير من رمضان، وتتميز هذه العشر من ذي الحجة بمشروعية الحج فيها وذبح الأضاحي، وهذه لا تشرع في شهر رمضان. وتوسط جمع من العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وآخرين، فقالوا أيام عشر ذي الحجة أي نهارها أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان للسببين اللذين ذكرت. وليالي العشر الأخير من رمضان التي فيها ليلة القدر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فإن قلت أي العشرين أفضل، فالصواب أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. هكذا قال ابن القيم رحمه الله. والحقيقة أيها الأحبة أنه لا يهمنا كثيرا أي الأقوال الثلاثة أرجح، بقدر ما يهمنا أن ندرك فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة وعظم شأنها عند الله عز وجل، بقدر ما يهمنا أن ندرك فضل أيام هذه العشر وعظم شأنها عند الله عز وجل، حتى نحرص على اغتنامها والمنافسة في الخير فيها، وبهذا أيضا نعلم مقدار ما نحن فيه من تقصير وإهمال ومن غفلة عن فضل هذه الأيام العشر وحرمان من خيرها ونفحاتها. وإن المرء ليسر والله سرورا عظيما حينما يرى اجتهاد الناس في العشر الأخير من رمضان وحرصهم على اغتنام كل لحظة من لحظات هذه الليالي المباركة فيما يقربهم إلى الله عز وجل ويرفع درجاتهم عنده. ولكنه يعجب أشد العجب حين يرى هؤلاء الصالحين أنفسهم لا يحفلون بعشر ذي الحجة ولا يهتمون بها اهتمامهم بالعشر الأخير من رمضان، مع أن عشر ذي الحجة كما علمنا أفضل من العشر الأخير من رمضان، أولى على الأقل لا تقل فضلا عنها وخاصة في نهارها. ولهذا كان جديرا بكل مؤمن موفق أن يحرص على اغتنام هذه الأيام العشر وأن يستغل كل لحظة من لحظاتها في المسارعة إلى الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات، وأن يتعرض لنفحات ربه ورحماته ويريه سبحانه وتعالى من نفسه خيرا. وقد دلت الأحاديث التي سمعتم قبل قليل على أن العمل الصالح إذا وقع في هذه الأيام العشر من ذي الحجة فإنه أحب إلى الله وأفضل عنده من العمل نفسه لو عمل في غيرها من أيام العام. فلو تصدقت مثلا بمئة ريال في عشر ذي الحجة فهو أفضل من التصدق بهذه المئة في شهر رمضان أو شوال أو شعبان أو محرم أو غيرها من أشهر العام. وإذا صليت ركعتين في هذه الأيام العشر فهما أفضل من ركعتين مثلهما تصليهما في رمضان أو شعبان أو شوال أو غيرها من أشهر العام. وإذا وصلت رحمك أو بررت بوالديك أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو دعوت إلى الله عز وجل أو ذكرت الله أو قرأت القرآن أو صليت في الليل أو صليت الصلاة المفروضة أو غير ذلك من أنواع البر والخير والأعمال الصالحة، فعلت ذلك في هذه الأيام العشر فلك أجر في هذا أعظم من الأجر نفسه لو عملت هذه الأعمال في غير عشر ذي الحجة. وعلى ذلك فقس بقية الأعمال. بل دلت الأحاديث السابقة كما سمعتم على أن العمل في هذه الأيام العشر وإن كان مفضولا في الأصل فإنه أزكى عند الله وأحب إليه وأعظم أجرا من العمل في غيرها وإن كان فاضلا في الأصل. ولا أدل على ذلك من أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر بالصوم أو الصلاة أو الصدقة أو الذكر أو غيرها أفضل من أنواع الجهاد كلها، أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام والذي يتضمن قطف الرؤوس وإزهاق النفوس وتقطيع الأعضاء وإسالة الدماء وبذل المهج في سبيل الله، والذي هو من أفضل الأعمال عند الله. فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من سائر الأعمال في غيرها، بل أفضل من أنواع الجهاد كلها، إلا النوع الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يقول ابن رجب رحمه الله: وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. وإذا كان الأمر كذلك، وعلمت أخي المسلم وأختي المسلمة أن الله عز وجل يحب العمل في هذه الأيام العشر ويباركه ويزكيه ويضاعف المثوبة لصاحبه، فحري بك أن تجتهد في جميع هذه الأيام، وأن تحرص على اغتنام كل لحظة من لحظاتها، وأن تعمرها بأنواع الطاعات والقربات التي تزيدك قربا من ربك وتكون سببا لسعادتك ونجاتك في دنياك وآخرتك. فإن الأيام مراحل الآجال ومخازن الأعمال، وليس لك والله أيها الإنسان من عمرك إلا ما قضيته في طاعة ربك واستودعته عملا صالحا تجده أحوج ما تكون إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الدنيا متاع زائل وعرض حائل وأيام قلائل، ولن يبقى لك من هذه الدنيا ولو عمرت المئين من السنين إلا ما قدمته من الأعمال الصالحة التي تنجو بها في الدنيا وفي الآخرة، كما قال ربنا سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها ويعصون الله عز وجل بأنواع المعاصي بسببها، إنما هي في حقيقتها لهو ولعب ومتاع زائل وعرض حائل، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية التي يجب على الإنسان أن يحرص على تأمين مستقبله فيها، وأن يحرص على الفوز والنجاة فيها، لأنها حياة أبدية لا تحول ولا تزول، إما في نعيم مقيم وإما في عذاب الجحيم. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق. إن وعد الله حق، أي فيما وعدكم به من العذاب أو النعيم. العذاب للمفسدين الضالين، والنعيم للصالحين المصلحين. ثم يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كأنه يصيح بنوم غافلين لاهين سادرين: أيها الغافلون أفيقوا، فالموت أمامكم ولا تدرون متى يفجأكم ويقطع عليكم حبل آمالكم، فاستعدوا لهذا المصرع العصيب. ولو كان الموت نهاية كل حي لربما كان الموت غاية كل إنسان ليرتاح من عناء هذه الدنيا ومصائبها، ولكن المصيبة ماذا بعد الموت؟ جزاء وحساب وحشر ونشور، ثم نعيم مقيم أو عذاب الجحيم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع من أصحابه، فمروا في طريقهم بتيس ميت أسك، والسكك هو قصر الأذنين وهو عيب في الحيوان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التيس الميت فأمسكه بأذنه وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما أحب أحدنا أن يكون له بشيء، لأنه أسك معي. فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. سبحان الله، هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها ويتقحمون الحرام بسببها، وقد يقتل الإنسان نفسه إذا فاته شيء منها لا تساوي عند الله تيسا ميتا معيبا. ولهذا فإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويمنحها للكافر والمؤمن، لأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، واجتهدوا في هذه المواسم الفاضلة، واغتنموا فرص الخيرات وابتدروها، فإن الواحد منكم أيها الأحبة لا يدري متى يفجأه الأجل، في صباح أو مساء. ولا يغرنك شبابك وصحتك وعافيتك، فإن الموت إذا حان لا يفرق بين كبير وصغير وصحيح وعليل وغني وفقير وأمير ومأمور. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. قد يكون كفنك من سوجن الآن ويعرض في السوق، وغدا يشترى لك ثم تلف به إلى قبرك. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحاهما ليلة القدر. ويقول الآخر: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمنعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت نافذة في كل مدرع منا ومترس، ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوب جسمك محفوظ من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نعم، ليست الجنة والمغفرة والرحمة بالأماني أيها الأحبة وبالتسويف وطول الأمل وسوف وحتى ومتى، إنها بالأخذ بأسبابها. من أراد مغفرة الله عز وجل ورحمته وأن يسعد في الدنيا وفي الآخرة وترتفع منزلته عند الله وعند الناس، فعليه بطاعة الله والإخلاص له سبحانه ليسعد في عاجل أمره وآجله ودنياه وآخرته، كما قال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، مفلحون في الدنيا وفي الآخرة، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وإن هذه المواسم الفاضلة لمن أعظم نعم الله تعالى على عباده، حيث تستحث هممهم وتشحذ عزائمهم وتقوي قلوبهم للمسارعة إلى الخيرات ومجاهدة النفس على فعل الطاعات والقربات واجتناب الفواحش والمنكرات، حتى تزكو نفوسهم وترق قلوبهم وتنجلي عنها تلك السحب الكثيفة من الغفلة والقسوة، وحتى تكون هذه الطاعات التي يجتهدون بها وفعلها في هذه المواسم الفاضلة حتى تكون غذاء لأرواحهم وأنسا لقلوبهم وسببا لسعادتهم في دنياهم وآخرتهم. وهذا والله من رحمة الله بعباده، حيث شرع لهم هذه المواسم الفاضلة من أجل أن يصححوا مسيرتهم إلى الله عز وجل، ويزكوا نفوسهم ويطهروا قلوبهم، ويعظم قربهم من ربهم سبحانه. وقد صدق القائل: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسرانه، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. كل إنسان مكون من شيئين: جسد وروح، وأعظم هذين الشيئين وأكملهما، وهو محل قيمة الإنسان وكرامته والروح. ولهذا إذا خرجت هذه الروح أصبح هذا الجسد منبوذا لا يرضى أحد بأن يجالسه. تأمل يا أخي حال من مات، هل ترضى زوجته أو ولده أو أبوه وهم أحب الناس وأقربهم إليه أن يبيت معه في فراش واحد؟ ما الذي تغير؟ هو صاحبهم، ابنهم، زوجهم. إن الذي تغير هو هذه الروح، ذهبت فأصبح هذا الجسم لا قيمة له. إذن قيمتك الحقيقية بروحك. فكان الواجب على كل عاقل الموفق أن يجتهد في حماية هذه الروح وحفظها وإكرامها وتغذيتها بالغذاء الذي تزكو به وتطهر وترتفع وتعتز، ألا وهو الطاعة والعبادة لله وذكر الله عز وجل وتوحيده. وقد صدق القائل: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ ما فيها. قيل: وما ألذ ما فيها؟ قال: ذكر الله عز وجل وتوحيده وطاعته. ذكر الله وتوحيده وطاعته سبحانه. ومما يدل على فضل هذه العشر أيها الأحبة أن الله عز وجل شرع فيها من الأعمال الجليلة الفاضلة ما لم يشرعه في غيرها من الأيام، وأنها تختص باجتماع أمهات العبادة فيها من الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضاحي والذكر بأنواعه وغير ذلك من أنواع الطاعات، ولا يتأتى ذلك في غيرها من أيام العام. ولهذا فإن إدراك هذه العشر المباركة نعمة والله عظيمة جليلة، وإن واجب المسلم استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة، وذلك بالاجتهاد في الطاعات والمسارعة إلى الخيرات. وفي هذا المقام يرد سؤال مهم: ما أفضل ما شغل به العبد هذه الأيام المباركة؟ إن أفضل ما تشغل به هذه الأيام وغيرها من أيام السنة وعمر الإنسان هو التقرب إلى الله عز وجل بالواجبات، وعلى رأسها الصلوات الخمس التي هي عمود الدين وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكذلك بقية الواجبات من بر الوالدين وصلة الرحم وأداء الحقوق الواجبة للخلق. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين. وولاية الله لا تنال إلا بطاعته سبحانه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وحسبك حفظا لإنسان ودفاعا عنه أن الذي يحفظه ويدافع عنه هو الله عز وجل، كما قال مجاهد: من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام سبحانه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ما تقرب به العباد إلى ربهم سبحانه في هذه العشر وغيرها هو الاجتهاد في فعل الواجبات، سواء كانت واجبة لحق الله عز وجل أو لحق المخلوقين. وعلى رأس هذه الواجبات كما ذكرت أداء الصلوات الخمس في أوقاتها على الوجه الذي أمر الله عز وجل به في خشوع وإخبات وقنوت. ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تحرص على الاجتهاد في أداء الصلوات المكتوبة في أوقاتها، لا يكن حالك في هذه العشر كحالك في غيرها من التأخر عن الصلاة، فلا تأتي إلا قبيل الإقامة أو بعدما تقام الصلاة أو تفوت تكبيرة الإحرام أو أكثر من ذلك، فهذا من التقصير الذي لا يجوز للمسلم. فالواجب عليه أن يحضر الصلاة من أولها، وينبغي له أن يحضر مبكرا ليصلي السنن الرواتب وتحية المسجد ويقرأ القرآن ويتفرغ من أشغال الدنيا، حتى إذا دخل في الصلاة وإذا قلبه خاشع حاضر مخبت لرب العالمين سبحانه. والله من رحمة الله عز وجل من عباده أن شرع لنا مثل هذه المواسم الفاضلة لتكون مدرسة نتربى من خلالها على تكميل هذه العبادات وتحقيقها على الوجه الذي أمر الله عز وجل به. فأنت إذا اعتد خلال عشرة أيام كاملة على التبكير للصلاة المكتوبة قبل الأذان أو بعده بقليل، وعلى أداء النوافل وقراءة القرآن، إن كنت موفقا مسددا صار هذا ديدنك وعادتك في بقية عمرك. إذن لا يجوز التأخر عن الصلاة أو التشاغل عنها أو الغفلة والتدبر عن الخشوع فيها. وقل مثل ذلك في برك لوالديك إن كنت مقصرا في حق والديك أو في صلة أرحامك أو القيام بحق جيرانك أو أصحابك، فاجعل هذا الموسم المبارك فرصة للقيام بهذه الواجبات وأداء هذه الحقوق. وإن من أعظم الواجبات التي تتأكد في هذه الأيام المباركة، وهي من الواجبات المتحتمة على كل مسلم ومسلمة في كل وقت وفي كل زمان ومكان، لكنها تتأكد في مثل هذا الموسم المبارك، إن منها التوبة النصوح والأوبة الصادقة إلى الله عز وجل. والتوبة واجبة في كل وقت ومن كل ذنب، ولكنها في مثل هذه المواسم الفاضلة آكد وأوجب، وصاحبها أحرى بالقبول والإجابة، وأن تكفر سيئاته وتقال عثراته وتدمح زلاته، بل وأن تبدل سيئاته حسنات إذا وقعت هذه التوبة في هذه الأيام المباركة. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة إذا وقعت في هذه الأيام المباركة فهي أرجى بأن تقبل وأن يوفق صاحبها للهداية والاستقامة، لأنه إذا اجتمع للمسلم توبة نصوح صادقة في أيام فاضلة مع أعمال صالحة، فهذا بإذن الله عنوان التوفيق والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عز وجل: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فإن كان المسلم عازم على الحج أيضا فإن التوبة في حقه آكد وأوجب، لأن قبول حجه وكونه مبرورا متوقف على التوبة الصادقة إلى الله من جميع الذنوب، وأن يترك الرفث والفسوق، كما قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، يعني في هذه الأيام أوجب الحج أو في أشهر الحج قبلها، فمن فرض فيهن الحج أي في أشهر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث المراد به الجماع ومقدماته القولية والفعلية، وهذا من محظورات الإحرام كما نعلم. والفسوق، وهذا هو الشاهد، المراد به المعاصي بأنواعها. فجعل الله عز وجل من الواجب المتحتم على الحج أن يترك الرفث والفسوق، وليس المقصود بذلك كما يظن بعض الناس أن يترك الفسوق والمعاصي ما دام متلبسا بالحج وما دام في مكة والمشاعر المقدسة، وهو والعياذ بالله عازم على معاودة المعصية واقترافها إذا عاد إلى بلده بعد ذلك. فهذه ليست توبة، إنها توبة المدعين الكذابين. ومن كان هذا حاله، ترك المعصية فقط حال حج وهو عازم على معاودته بعد الحج، فإنه لا يزال متصفا بالفسق لأنه لم يتب حقيقة من الذنب، فلا يعد حجه مبرورا ولا يحصل له التكفير الكامل لجميع الذنوب المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية: رجع من ذنوبه كيوم ولدته. الله أكبر، نسأل الله الكريم من فضله. تصوروا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع أبيض نقيا ليس عليه خطيئة واحدة كحاله يوم ولد. هذا الفضل العظيم والجزاء الجليل لا يحصل إلا من ترك الفسوق، وليس تركه فقط لذلك في حال الحج، وإنما عزم على ترك المعاصي كلها وندم على ما فرط منه وعزم صادقا ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى. ثم ينبغي للحاج أن يعلم أنه ولله الحمد والمنة قد اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من أهل الإسلام في كل أصقاع الأرض، فقد جمع الله عز وجل لمن حج فضل الزمان وفضل المكان وفضل الحال. أما فضل الزمان فهو في عشر ذي الحجة التي علمتم فضلها قبل قليل، وأما فضل المكان فهو في مكة التي تضاعف الصلاة الواحدة فيها بمئة ألف صلاة. الله أكبر أيها الأحبة، تصور لو صليت صلاة الظهر هناك في مكة كأنك ظللت تكررها مئة ألف مرة. إذا صليت جمعة واحدة في مكة كأنك صليت هذه الجمعة مئة ألف مرة، ربما لا تعمر حتى تصلي هذه الجمعة مئة ألف مرة. حتى لو عشت 60 أو 70 لا يبلغ جميع صلواتك الجمعة مئة ألف صلاة. سبحان الله يا أخوان، تحصل هذا في خلال هذه الأيام المباركة إن وفقت لحج بيت الله الحرام. ثم أيضا اجتمع له فضل ثالث يتميز به عن غيره، ألا وهو فضل الحال، فهو متلبس بالحج الذي هو عبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات وأحبها إلى الله عز وجل. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل الكلام عن فضل الحج. ومما يشرع في هذه الأيام الصيام، فيسن للمسلم أن يصوم 9 ذي الحجة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. ففي حديث حفصة رضي الله عنها بسند صحيح أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. يصوم 9 ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في هذه الأيام العشر، والصيام من أعظم الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله عز وجل في كل وقت، فما بالك إذا كانت وقعت في هذه الأيام الفاضلة. فيدخل الصوم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، وفي قوله ما من عمل أزكى عند الله وأعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فهذا يدل على مشروعية صيام هذه الأيام العشر المباركة، ويدلك على فضل الصيام وأنه من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم، وهو حديث والله جد عجيب. يقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، يعني ابتغاء وجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، ما جزاؤه يا ترى؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. الله أكبر، يا له من فضل عظيم وثواب وافر جزيل. صيام يوم واحد ابتغاء وجه الله يباعد الله عز وجل به بين وجه الصائم وبين النار مسيرة 70 عاما، فكيف بمن صام 9 ذي الحجة التي هي أفضل أيام الدهر؟ ولهذا ينبغي للمسلم أيها الأحبة أن يحرص على صيام هذه الأيام 9 المباركة، فإن شغل عن ذلك أو قعدت به همته وضعف فلا أقل من أن يصوم 3 أيام منها، من أولها أو وسطها أو آخرها، لأن صيام 3 أيام من كل شهر سنة متبعة ثابتة عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تحرم هذا الخير في كل شهر فلا تحرم إياه في هذا الشهر المبارك وهذه العشر الفاضلة. فإن ضعفت عن هذا أو شغلت فإياك أن يفوتك صيام يوم عرفة وهو اليوم 9 من ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. سبحان الله، ما أكرمك يا ربنا، ما أرحمك، ما أعظمك، صيام يوم واحد يكفر ذنوب 2 سنين، والله لا يحرم هذا الخير إلا محروم. فنعوذ بالله من الحرمان والخذلة. وهذا مشروع لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له صيام هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه حين حج حجة الوداع، ولأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بحديث إسناده حسن أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، والحكمة من هذا كما قال أهل العلم حتى يتفرغ الحاج في هذا اليوم العظيم للدعاء والذكر والاجتهاد في العبادة في هذا اليوم العظيم، والصوم يضعفه لو صام، فهو إذن منع من الصوم ما دام في عرفة لأنه مشغول بما هو أعظم وأكبر. وأعظم ما ينبغي فعله في هذه الأيام العشر الذكر بجميع أنواعه، من قراءة القرآن ومن التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار والدعاء وغير ذلك من أنواع الذكر المعروفة. فإن الذكر سواء وقع في هذه الأيام العشر أو غيرها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. والله تعالى يقول: ولذكر الله أكبر، ويقول: واذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذا من أخص أوصاف المؤمنين في جميع الأوقات، ولهذا نعى المنافقين قلة ذكرهم لرب العالمين، فقال سبحانه: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. سبحان الله. ولكن الذكر في هذه الأيام العشر أعظم أجرا وآكد من غيرها من أيام العام، بل هو من أفضل العبادات التي تعمل في هذه الأيام العشر. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضل عشر ذي الحجة وأنها أفضل الأيام عند الله والعمل فيها أفضل الأعمال عنده، لم يأمر بشيء من العبادات سوى الذكر، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح وذكرته في أول الحديث، قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن منه في عشر الأضحى، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لم يقل أكثروا من الصلاة ولا الصوم ولا غيرها، أمر بالإكثار من الذكر، من التهليل والتكبير والتحميد، مما يدلك على أن الذكر من أفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر. أيضا في القرآن في قوله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، نص على الذكر، وإن كان الذكر في الآية يشمل جميع أنواع العبادات، لأن الذكر قولي وفعلي، القول الذي يكون باللسان من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء وغير ذلك، والذكر العملي ويشمل جميع العبادات والطاعات. فالصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، الحج إنما شرع لإقامة ذكر الله، الصيام كذلك، ولهذا قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن الذكر أيها الأحبة من أظهر الشعائر التي تشرع في هذه الأيام العشر، وقد أدرك ذلك سلفنا الصالح رحمهم الله، فكانوا يلهجون بالذكر والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار منذ دخول هذه الأيام العشر، ويعلنون ذلك في مساجدهم وفي بيوتهم وفي أسواقهم وأماكن أعمالهم، ويذكرون الله عز وجل على كل أحوالهم. وقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله أنه قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. وفيه أيضا: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل الأسواق فيكبرون، حتى ترتج منى تكبيرا، حتى ترتج منى تكبيرا. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، والإكثار من الذكر ورفع الصوت به في حق الرجال من الشعائر التي يشابه بها المقيمون حجاج بيت الله الحرام، فإن أولئك الهجون بالتكبير والتلبية والذكر، فشرع الله عز وجل لأهل الأمصار في كل أصقاع الأرض أن يلهجوا بالذكر والتكبير في هذه الأيام الفاضلة المباركة. وقد أصبح التكبير في هذا الزمن مع الأسف الشديد من السنن المهجورة، ولا سيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل. فحري بالمسلمين أن يحيوا هذه السنة فيفوزوا بأجر العمل وأجر إحياء سنة تكاد أن تندثر. وأما صفة التكبير الذي يشرع من دخول هذه الأيام العشر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق، فإنه ليس له صفة خاصة يجب الالتزام بها، والأمر في ذلك واسع، والمقصود هو كثرة التكبير والذكر على أي صفة مشروعة. لكن الوارد عن السلف رحمهم الله أن المنقول عن أكثرهم أنهم كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونقل عن بعضهم أنه كان يكبر في الأولى ثلاثا وفي الثانية ثلاثا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبعضهم كان يكبر في الأولى ثلاثا وفي الثانية ثنتين، وبعضهم كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ونقل عن بعضهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وبالإضافة إلى التكبير المطلق الذي يبتدئ منذ دخول عشر ذي الحجة من أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، بالإضافة إلى هذا فإنه يشرع التكبير المقيد بأدبار الصلوات بعد السلام، وهو يبتدئ عن التكبير المقيد بأدبار الصلوات يبتدئ بالنسبة لغير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحجاج من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وهذا هو أصح الأقوال الذي عليه جمهور السلف والفقهاء قديما وحديثا. وظاهر الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله أن التكبير المقيم شامل للمقيم والمسافر والجماعة والمنفرد والصلاة المفروضة والنافلة أيضا، والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته، لأن التكبير ذكر مشروع بعد السلام، فيكون شأنه شأن التهليلات والتسبيحات التي تكون بعد السلام. وهذا كما ذكرت إعلان التكبير أيضا شعيرة عظيمة ينبغي الحرص عليها بالنسبة للرجال. أما النساء فإن المرأة ترفع صوتها بالتكبير ما دامت في بيتها، فإن كانت بحضرة رجال أجانب فإنها لا ترفع صوتها، كما هو الحال بالنسبة للتلبية إذا خرجت حاجة، وكما في الصلاة إذا نسي الإمام شيئا فإنها لا تتكلم وإنما تصفق بيديها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإن كانت كما ذكرت في بيتها وليس حولها رجال أجانب فيشرع في حقها رفع الصوت بالتكبير كالرجال سواء بسواء. من خصائص هذه الأيام العشر المباركة والأحبة أنها موسم الحج والعمرة اللذين هما عبادة من أعظم العبادات وأحد أركان الإسلام وقواعده العظام، وهما من أفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر. بل إن مشروعية هذا الحج هو من خصائص هذه الأيام العشر المباركة، ولهذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الحج والعمرة في هذه الأيام المباركة، يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. المواظبة والحرص المتابعة على الحج والعمرة من أسباب الغنى في الدنيا ومن أسباب تكفير السيئات ورفعة الدرجات. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. والمبرور هو الذي استكمل فيه العبد الأركان والواجبات واجتنب المحظورات وأخلص فيه لله عز وجل، ومن ذلك ترك الذنوب والسيئات والعزم على عدم معاودتها مرة أخرى كما أشرت قبل قليل. إذن من أفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر الحج والعمرة. ويوسفك والله أن تجد أناسا من أهل الإسلام قد بسط الله عز وجل لهم في الرزق ومنحهم القوة والصحة والعافية، ويعيشون في هذا البلد المبارك وهم قادرون على الحج بأبدانهم وأموالهم. يبلغ الواحد منهم 30 و40 و50 سنة وهو لم يحج بعد. ما الذي أقعده؟ ما عذره عند الله عز وجل؟ لما شغلته الدنيا والعياذ بالله عن الدين؟ نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. من يضمن من هؤلاء لنفسه أن يعيش للسنة القادمة حتى يحج، أو بعد سنتين أو 5 سنين كما يقول بعضهم؟ بل والله يا أخوان من يضمن للواحد منا أن يخرج من هذا المسجد حيا؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قد يعرض لك موت يمنعك من استدراك ما فات وفعل الواجبات فتندم ولا تسعى تمندم. قد يعرض لك مرض يقعدك فلا تستطيع الحج بنفسك. قد يعرض لك شيء يمنعك رغما عنك وخارجا عن إرادتك فتكون قد قصرت لأنك لم تؤدي الحج على الفور. والحج واجب على الفور لمن توفرت به شروطه، وهي 5 شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. والاستطاعة هي القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن قدر عليه بماله وعجز عنه ببدنه لكبر سنه ومرضه الذي لا يرجى برؤه وهو لا يستطيع الحج بسبب ذلك، فإن الواجب عليه أن ينيب من يحج عنه، أن ينيب من يحج عنه. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه الأيام أيها الأحبة أنه ولله الحمد تيسرت الأسباب وتذللت الصعاب، مراكب فارهة وطرق آمنة وعيش رغيد وأيام قلائل قد لا تزيد عن 4 أيام هي أيام الحج. فما الذي يمنع هؤلاء من أداء هذا الفرض العظيم والتساهل فيه والتسويف حتى تمضي عليهم السنون وهم لم يؤدوا هذه الفريضة العظيمة؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، والعياذ بالله. وهذا الحديث ثابت عن عمر بن الخطاب، روي عنه بسند صحيح. يقول العلماء: وهو وإن كان موقوفا على عمر من قوله إلا أن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر لا يمكن أن يجزم بهذا أو بمثل هذا من قبل نفسه. ويقول أيضا رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة يعني قدرة على الحج فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ثم إن الواجب على الآباء والأزواج أن يحججوا من تحت أيديهم من البالغين القادرين. واجب على الأب إذا كان غنيا قادرا وعنده نساء وأولاد قد بلغوا الحنث ويقدرون على الحج أن يبادر بتحجيجهم وأن لا يسوف. وكذلك الزوج إذا تزوج امرأة لم يتيسر لها الحج لأي سبب من الأسباب واجب عليه أن يبادر بالحج بها، وبخاصة إذا كانت ذات مال واستعدت أن تعطيه نفقة الحج فلا ينبغي أن يحرمها ويحرم نفسه هذا الخير. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يبلغنا هذه الأيام المباركة وأن يوفقنا لإتمامها وأن يعيننا على صيامها وقيامها والمنافسة بالخيرات فيها، وأن يملأ قلوبنا جميعا بمحبته ورجائه وخشيته، وأن يسعدنا بطاعته ويوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.